نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذا اللقاء نرحب بضيف حلقة هذه الليلة، صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء من المملكة العربية السعودية، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ عبد الله، أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
نبدأ معكم هذا اللقاء برسالة أرسل بها المستمع حمود من جازان. يقول في سؤاله الأخ حمود: أسأل عن الذكر، وهو أنني أقول الله أكبر 1000 مرة، والحمد لله 1000 مرة، سبحان الله 1000 مرة، وهكذا حتى أنتهي، حيث إنني أرتاح لهذا الذكر كثيرا، فهل هذا الفعل يدخل في باب التكلف والمخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وجهوني وبارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن الذكر من أفضل العبادات التي يجب على العبد الاعتناء بها وأن يصرفها لله سبحانه وتعالى وحده، وهي غير منحصرة بعدد ولا بنوع معين، بل هي قد تكون في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ونحوها، بل كما يقول بعض العلماء: كل عامل لله تعالى بطاعة فهو ذاكر لله عز وجل سبحانه وتعالى. ولذا يجب على المسلم، بل ينبغي للمسلم، الاعتناء بالذكر والمحافظة عليه، لأنه من حياة القلوب. والله عز وجل يقول: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويقول: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فينبغي المسلم الاهتمام بهذه العبادة والقيام بها. هذا فيما يتعلق بشرعية الذكر على وجه العموم. وأما ما سأل عنه السائل من تحديده لبعض أنواع الذكر، بأن يقول الله أكبر 1000 مرة، والحمد لله 1000 مرة، سبحان الله 1000 مرة، ويسأل هل هذا يدخل في باب التكلف والمخالفة، فأقول بأنه على العبد المسلم الحرص على السنة في الذكر، فيستحب له المحافظة على ما ورد فيه تحديد من الشرع على العدد الذي حدده. أما ما كان مشروعا من الذكر دون تحديد فكحال السائل، فإنه يشرع له الذكر به دون التزام بعدد معين فيه. ومما ورد في السنة بيان بعض الحد في بعض الأذكار، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذاك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. هذا الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم. وزاد مسلم: ومن قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. فالخلاصة أن ما جاء الشرع فيه بتحديد فإنه يسلك فيه مسالك التحديد، وما جاء مطلقا فلا يحدد على نفسه بل يذكر ذلك مطلقا. عسى الله يتقبل من هذا السائل وغيره آمين. من المسلمين
آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع الأخ علي يطلب من فضيلتكم إسداء نصيحة لمن ابتلي بإرسال ونشر صور النساء عن طريق الصور الإباحية عبر التقنيات الحديثة، ما نصيحتكم لهؤلاء؟ أحسن الله إليكم.
الواجب على المسلم أن يستفيد من هذه التقنيات مما يعود عليه بالخير في دينه ودنياه، والحذر كل الحذر من استعمالها فيما يعود عليه بالشر في دينه ودنياه، سواء كان عليه بخاصة نفسه أو على مجتمعه وأمته. ومما ابتلي به بعض الناس ما ذكره السائل في سؤاله من نشر صور النساء والصور الإباحية على التقنيات الحديثة، ولا شك أن هذا محرم ولا يجوز. والله عز وجل يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا وعيد شديد لمن ينشرون الفاحشة في مجتمعات المسلمين. قال لهم عذاب، قال الله عز وجل: لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، يعذبون في الدنيا والآخرة، ويجب أن يؤطر على أيديهم وأن يؤخذ على أيديهم بالتعزيرات الزاجرة التي تمنعهم من اقتراف هذه الآثام ومن بثها بين المسلمين. وهم إذا ختموا وهم على هذا العمل من غير توبة وإنابة إلى الله عز وجل، فإن الله عز وجل توعدهم بالعقاب الأليم عنده سبحانه وتعالى. فالمسلم يسعى لفكاك نفسه من الشرور والآثام ومما يحبط أعماله ويزيد أوزاره ويوقعه أو يوقع المسلمين في الإثم والفساد، فإن ذلك شر مستطير.
الله المستعان. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الأخوة المستمعين يسأل ويقول بأنه قام بأداء فريضة الحج قبل 3 سنوات تقريبا. يقول: كنت لا أفهم معنى قضاء نصف الليل في منى. كنت أسكن العزيزية وأذهب من 10 مساء وحتى 12 ليلا للمبيت في منى وأعود حيث كنت مريضا، وبعد ذلك أنصرف، مع العلم بأنني قمت بأداء الحج في السنة التي بعدها، فما هو الحل في حجة الأولى؟ ماذا علي فعله الآن وجزاكم الله خيرا؟
أولا، حجته الأولى إذا كان قام بسائر صفات الحج فإنها صحيحة ولا يضرها ما فعل. أما ما يتعلق بالبيتوتة في منى أيام التشريق فهو واجب من واجبات الحج، والمبيت المجزئ هو ما كان الليل أو قدر نصفه، ومن كان معذورا بتركه بترك المبيت يعني فلا حرج، وسواء كان معذورا عن تركه بمرض أو لم يجد مكانا. وهذا السائل فيما ذكر لم يجد مكانا مناسبا يبيت فيه، ولذا فلا حرج عليه في البيتوتة في العزيزية بخاصة وأنه ذكر مرضه. وهنا أنبه لأن بعض الناس إذا لم يجد مكانا في منى أتى وبات في جزر الطرق، وربما سد الطرق وعرض نفسه للأمراض المعدية والعوادم ونحو ذلك، هذا لم يأمر الله عز وجل به، بل إن وجد مكانا مناسبا فالحمد لله، وإلا يسقط عنه لأنه عجز عنه. فلا يضيق على المسلمين ولا يعرض نفسه للأخطار والأمراض والبائية وغيرها، الدين الحمد لله يسر، فإن تمكن فهذا هو الواجب المتعين، ما وجد مكان مناسب فيبيت في أي مكان يتيسر له داخل الحرم.
الحمد لله، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: رجل سافر الساعة 2 ظهرا ودخل المدينة التي يسكنها مع صلاة المغرب، فأدى الصلاة جماعة ثم أي صلاة المغرب ثم صلى صلاة العصر ركعتين قصرا، فهل فعله صحيح؟ وما الصحيح في مثل حالته؟ وجهونا بارك الله فيكم.
الإنسان إذا دخل المدينة فلا قصر، بل يؤدي الصلاة المقضية التامة، حتى لو وجبت عليه سفرا وكان له أن يقصر، ما دام أداها في الحضر فإنه يؤديها تامة. وكان المتعين على هذا الأخ السائل الترتيب بأن يصلي العصر ثم يصلي المغرب، ولكن إذا كان قد خشي فوات الجماعة مع الناس في صلاة المغرب فلا بأس بأن يصلي المغرب إذا حضر والجماعة مقامة، أن يصلي المغرب مع الناس ثم يصلي العصر المقضية بعد ذلك.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل عن النفل أو التنفل في الصلاة والصوم بالنسبة للمرأة عند طلب زوجها لمعاشرتها، هل هذا الحق هو من حق الزوج؟ ولو فعلت المرأة ذلك بدون إذنه فهل لها أجر في نافلتها سواء من صلاة أو صوم أم لا؟
لا يجوز للمرأة أن تصوم نفلا وزوجها حاضر إلا بإذنه، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه. ولما رواه أيضا أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه. هذا الحديث رواه أبو داود، والحديث الأول خرجه ورواه الإمام البخاري. وكذا النفل من الصلوات إذا كان ذلك يشغلها عن القيام بواجباتها الزوجية أو يصرفها عنها فإنه ليس لها أن تتنفل بشيء من ذلك مما يشغلها عن القيام بواجباتها الزوجية أو يصرفها عنها.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل من اليمن أرسل برسالة يقول فيها: فضيلة الشيخ، والدي تركنا مع والدتي وعمري آنذاك شهر واحد وراح مغتربا، تزوج في غربته وهجرنا أنا ووالدتي لأكثر من 30 عاما، لا يرسل لنا مصروفا ولا يتصل علينا حيث أنه بكامل عقله، وكانت تصلنا أخباره أنه بخير وحالته المادية ميسرة، ووالدتي طلبت الطلاق من والدي من قبل المحكمة فطلقت. الآن رجع من الغربة، فهل يجب علي طاعته طاعة كاملة تجاه والدي؟ أفيدوني مأجورين ووجهوني بارك الله فيكم.
أولا نقول ليس لرب الأسرة من والد أو غيره أن يضيع من يمون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى للمرء إثما أن يضيع من يمون. ما دام أن هناك عليه مسؤولية أسرة أطفال أو زوجة ونحوهم فعليه أن يتعاهدهم، حتى ولو اغترب يتعاهدهم بالمصروف وما يقوم بحياتهم، ويراعي أيضا للزوجة حقوقها الزوجية، ولا يغفل، يعني يذهب ويتزوج ويترك بيته الأول ويعطل كافة حقوقهم، هذا أمر عليه فيه إثم من الله عز وجل ومخالف لما تقتضيه الحقوق الزوجية. وأما الأمر الثاني فما دام الأب قد فعل فإنني أقول عليه التوبة والاستغفار والإنابة إلى الله عز وجل مما وقع فيه من عدم الإنفاق على من تجب عليه نفقته. وفيما يتعلق بحق الأب على ابنه وفقا لما ذكره السائل، فإذا كان ما ذكره الابن حقا من أن أباه قد جفاه وقصر في حقه فلا يكون ذلك مبررا لأن يقوم الابن بقطيعة الأب وبعقوقه، لأن حق الأب واجب على أبنائه، كما قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فحق الأب واجب، وإن كان هذا الأب قصر في حق ابنه فلا يكون ذلك مسوغا لأن يقصر الابن في حق أبيه، بل عليه أن يبره وأن يصله ويداوم مودته ومواصلته، وكل إنسان محاسب على عمله. يعني إنسان حق الابن على أبيه واجب، وحق الأب على أبيه واجب، فإذا فرط أحدهما في حق الآخر فليكن ذلك مسوغا لأن يفرط الآخر في مقابل ذلك في حقه، بل كل إنسان محاسب على عمله ولا تزر وازرة وزر أخرى.
الله المستعان. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا مستمع إبراهيم له سؤال يقول فيه: فضيلة الشيخ، هل يجوز لي أن أصلي فرضين بوضوء واحد أم لا؟
نعم، إذا توضأ المسلم صلى بوضوءه هذا ما لم يحدث، سواء كان ذلك فرضين أو أكثر، في الأحاديث الواردة في ذلك، ما دام لم يحدث فليصلي ما شاء من فرائض ومن نوافل.
أحسن الله إليكم بارك فيكم. أحد الأخوة المستمعين يتساءل أيضا حول مسألة الوضوء بقوله: هل يجوز لنا الوضوء بالماء المسخن على النار أم لا؟ أفتونا وجزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
نعم، إذا احتاج الإنسان إلى تسخين الماء فليسخن الماء، ويجوز الوضوء ويجوز الغسل بالماء الساخن ما دام قادرا على استعماله، لأن المقصود هو إمرار الماء على العضو في الوضوء أو البدن في الغسل مع النية، هذا متحقق بالماء الساخن وبغيره.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة المستمعين يقول بأنه اشترى أرضا منذ أكثر من 6 أعوام بمبلغ 70,000 ريال، وقام ببيعها بمبلغ 125,000 ريال، يسأل عن مقدار الزكاة في هذا المبلغ.
ما دامت هذه الأرض معدة للتجارة كما يظهر من حال السائل فعليه زكاتها كل عام بواقع ربع العشر، وهو 2.5% من قيمتها، وطريقة ذلك أن تقسم القيمة على 40، فما خرج فهو الزكاة الواجبة، ويكون ذلك كل حول منذ شرائها إلى أن باعها، سواء كان لسنة أو لسنتين أو 3، ويخرج كل سنة في وقتها، فإن تعسر أو تعذر عليه فإذا باعها أخرجها للسنوات التي بقيت لم تزكى، لأنها من عروض التجارة، وعروض التجارة تجب زكاتها مثل النقود تماما، ذلك طبعا متى ما تحقق أنها بلغت النصاب، سواء كان بنفسها أو بضمها إلى غيرها مما يزكى من النقد أو عروض التجارة الأخرى.
أحسن الله إليكم بارك فيكم. إحدى الأخوات المستمعات تسأل تقول: ماذا علي يا فضيلة الشيخ، فقد كنت صائمة ثم أفطرت وكان صومي هذا قضاء وكان فطري بسبب البنج، ودعواتكم لي وجزاكم الله خيرا.
لا يجوز للإنسان أن يقطع صوم القضاء إلا فيما يقطع فيه صوم رمضان من سفر أو مرض ونحوهما، فإذا كانت هذه المرأة مريضة فلا بأس بقطعها للصيام وتقضي عليه ومن آخر. والإنسان إذا قطع صومه من صوم القضاء من غير عذر فسد صومه ووجب عليه الاستمرار فيه وقضى يوما مكانه، وعليه التوبة والإنابة إلى الله عز وجل مما وقع فيه من الإثم من قطع قضاء صيام الواجب من غير عذر.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الأخوة المستمعين يقول بأنه قام هو ووالده ووالدته بأداء الحج وبعد الانتهاء من طواف الإفاضة ومن شدة الزحام مرضت والدته فلم يستطيع المبيت في منى، فما الحكم وجزاكم الله خيرا؟
لا حرج عليه في المبيت خارج منى لتمريض والدته للعذر الذي ذكره. فالإنسان إذا كان معذورا في خدمة مريض آخر لا يستطيع المبيت فإنه يبقى لتمريضه، وهكذا المريض إذا كان لا يستطيع أن يقيم أو يبيت في منى وبات في مكان آخر أيضا لا بأس عليه، لأن المبيت في منى يسقط بالعذر.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. مستمع أبو خالد يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، ما حكم عملي في مكتب للاستشارات والدراسات؟ هذا المكتب يقدم بعض هذه الدراسات والاستشارات إلى جهات تقوم بالإقراض عن طريق القروض الربوية، ما حكم فعلي وعملي معهم؟
إذا كان عملك هذا فيه دعم وإعانة على التعامل المحرم من الربا أو غيره فلا يجوز. يقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا خلا من ذلك فإنه جائز.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من اليمن هذا السائل يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، لدي زوجة مريضة منذ أكثر من 13 عاما من مس وعين وسحر، تشعر أيضا بدوار في رأسها، وفي بعض الأوقات لا تصلي بسبب هذه الأمراض التي تعاني منها، فما نصيحتكم لي ولها حيال موضوع الصلاة؟ بارك الله فيكم.
الصلاة لا تسقط ما دام عقلها باقيا، فإن الصلاة لا تسقط عن المكلف، بل يصلي حسب حاله. فهذه المرأة تصلي حسب حالها، ولها الجمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر عند الحاجة. ولو فرض أنه غلب عليها المرض ولم تستطع أن تصلي حتى مضى عليها يوم، فإنها تقضي صلوات ذلك اليوم. وفي كل الأحوال كما قلنا أن الصلاة لا تسقط عن المكلف ما دام عقله باقي، أنه يصلي حسب استطاعته.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الأخوة المستمعين يقول في سؤاله: اعتمرت وعندما انتهيت من السعي ذهبت من أجل أن أحلق رأسي، قد كنت خارجا من باب الملك فهد فنزل مطر غزير علينا، فقمت بوضع كيس نايلون على رأسي ووضعت فوقه الإحرام، أفتونا في هذا الفعل وجزاكم الله خيرا، هل يلحقني شيء أم لا؟
نعم، هو بفعله هذا قد أتى محظورا من محظورات الإحرام، وهو تغطية الرأس. وتغطية الرأس فيها فدية، فدية الأذى، كما قال الله عز وجل: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وعلى هذا فعليه السائل صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وهما يعادل 1.5 كيلو، ويوزعه على فقراء الحرم، أو نسك وهي ذبيحة، وهو مخير بين هذه الأنساك، بين هذه الأنواع 3 من النسك: ذبيحة تجزي في الأضحية، أو طعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر ونحوه وهو يعادل 1.5 كيلو، أو صيام 3 أيام.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها مشكورا صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، فشكر الله له. أشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. نسعد بكم وبتواصلكم من خلال إرسال أسئلتكم واستفساراتكم وعرضها على أصحاب الفضيلة ضيوف حلقات هذا البرنامج عبر الوسائل التالية: بإمكانكم إرسال رسالة جوال نصية قصيرة على الرقم 0534-700-700 أو التواصل عبر البريد الإلكتروني للإذاعة azah22@gmail.com azah22@gmail.com. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب. برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد بن سعيد الشمري.